الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، المجلد الثاني. فصل في تقاسيم الأسماء، وهي أربعة أقسام: وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. أما الوضعية فهي الحقيقة، وهو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. وأما العرفية فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين: أحدهما أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية، كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع، مع أن الوضع لكل ما يدب. الاعتبار الثاني أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا، بل هو مجاز فيه كالغائط والعذرة والرواية. حقيقة الغائط المطمئن من الأرض، والعذرة فناء الدار، والراوية الجمل الذي يستقى عليه. فصار أصل الوضع منسية، والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم، إلا أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الأول. وأما الشرعية فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع، كالصلاة والصيام والزكاة والحج. وقال قوم: لم ينقل شيء، بل الاسم باق على ما هو عليه في اللغة، لكن اشترط للصحة شروط. فالركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة، بدليل أمرين: أحدهما أن القرآن عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بلسان قومه. ولو قال أكرم العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم، وإن كان اللفظ المنقول إليه عربيا. والثاني أنه لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف، وهذا ليس بصحيح، فإنما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة، لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف، إما النقل وإما التخصيص. وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها بعيد جدا، وتسليم أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص أخرى، على مثال تصرف أهل العرف، أسهل وأولى مما ذكروه، إذ للشرع عرف في الاستعمال كمال العرب. وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية كما قلنا في تصرف أهل اللغة، ولا تسلب الاسم العربي عن القرآن كما لو اشتمل على مثلها من الكلمات الأعجمية على ما مضى. وقوله: كان يجب التوقيف على تصرفه، فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد أخرى، فإذا فهم حصل الغرض والله أعلم. وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية، ولا يكون مجملا، لأن غالب عادة الشرع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لبيان الأحكام الشرعية. وحكي عن القاضي أنه يكون مجملا، وهو قول بعض الشافعية، والأولى ما قلناه. فصل. وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح، ثم إنه إنما يصح بأمور: أحدها اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة، كاستعارة لفظ الأسد في الرجل الشجاع لاشتهار الشجاعة في الأسد الحقيقي. ولا تصح استعارة الأسد في الرجل الأبخر، وإن كان البخر موجودا في محل الحقيقة لكونه غير مشهور به. الثاني بسبب المجاورة غالبة، كتسمية المزادة راوية باسم الجمل الحامل لها لتجاورهما في الأعم الأغلب، وتسمية المرأة ضعينة باسم الجمل الذي تضعن عليه للزومها إياه، وكذلك تسمية الفضلة المستقذرة غائطا وعذرة. الثالث إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به، كقولهم: الخمرة محرمة والمحرم شربها، والزوجة محللة والمحلل وطؤها، وكإطلاق السبب على المسبب وبالعكس. الرابع حذفهم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، كقوله تعالى: اسأل القرية، وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. وكل مجاز فله حقيقة في شيء آخر، إذ هو عبارة عن المستعمل في غير موضوعه، فلا بد أن يكون له موضوع. ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز، إذ كون الشيء له موضوع لا يلزم أن يستعمل فيما عداه. فصل. متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة، ولا يكون مجملة إلا أن يدل دليل على أنه أريد به المجاز، إذ لو جعلنا كل لفظ أمكن التجوز فيه مجملة لتعذرت الاستفادة في أكثر الألفاظ، واختل مقصود الوضع وهو التفاهم، ولأن واضع الاسم لمعنى إنما وضعه ليكتفي به فيه، فكأنه قال متى سمعتم هذه اللفظة فافهموا ذلك المعنى، فيجب حمله عليه، إلا أن يغلب المجاز بالعرف كالأسماء العرفية فتصير حينئذ الحقيقة كالمتروكة، فإنه لو قال أرأيت غائطا أو راوية لم نفهم منه الحقيقة، فيصير الحكم للعرف ولا يصرف إلى الحقيقة إلا بدليل. فاصل. ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين، أحدهما أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة، والآخر لا يفهم إلا بقرينة، فيكون حقيقة فيما يفهم منه مطلقا، أو يكون أحد المعنيين يستعمل فيه اللفظ مطلقا والمعنى الآخر لا يقتصر فيه على مجرد لفظه، فيكون حقيقة فيما يقتصرون فيه على مجرد اللفظ. الثاني أن يصح الاشتقاق من أحد اللفظين كالأمر في الكلام حقيقة، لأنه يصح منه أمر يأمر أمر، وليس بحقيقة في الشأن، نحو قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، لأنه لا يقال منه أمر يأمر، والله أعلم. فصل. الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة، وهو منقسم إلى مفيد وغير مفيد، وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيدا، وهو الجملة المركبة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أو حرف نداء واسم، وما عداه إن كان لفظة واحدة فهي كلمة وقول، وإن كثر فهو كلم وقول، والعرف ما قلناه مع أنه لا مشاحة في الاصطلاح. والكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام، نص وظاهر ومجمل. فصل. القسم الأول النص، وهو ما يفيد بنفسه من غير احتمال، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة، وقيل هو الصريح في معناه، وحكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ. وقد يطلق اسم النص على الظاهر ولا مانع منه، فإن النص في اللغة بمعنى الظهور، كقولهم نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته. قال امرؤ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. ومنه سميت منصت العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها عليه، إلا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه أولا دفعا للترادف والاشتراك في الألفاظ، فإنه على خلاف الأصل. وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل، فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصا. فصل. القسم الثاني الظاهر، وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، وإن شئت قلت ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل، والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر، إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى، فقد يكون الاحتمال بعيدا جدا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة، وقد يكون قريبا فيكفيه أدنى دليل، وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلا متوسطا، والدليل يكون قرينة أو ظاهرا آخر أو قياسا راجحا، ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح، وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه ثم إلى دليل صارف له، وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها وآحادها لا تدفعه. مثاله تأويل الحنفية قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة حيث أسلم على عشر نسوة أمسك منهن أربعة وفارق من سواهن بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن، وعضدوه بالقياس، إلا أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال، أحدها أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة إلا الاستدامة، فإنهم لو فهموه لكان هو السابق إلى أفهامنا. والثاني أنه فوض الإمساك والمفارقة إلى اختياره، وابتداء النكاح لا يصح إلا برضاء المرأة. والثالث أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه لئلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح. الرابع أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول انكح أربعة ممن شئت. ومثال التأويل في العموم القوي قول الحنفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالوا: هذا محمول على الأمة. فثناهم عن قولهم: فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن مهر الأمة للسيد. فعدلوا إلى المكاتبة، وهذا تعسف ظاهر، لأن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء، وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ، وليس قياس النكاح على المال والإناث على الذكور قرينة مقترنة باللفظ تصلح لتنزيله على صورة نادرة. ودليل ظهور قصد التعميم أمور: الأول أنه صدر بأي، وهي من كلمات الشرط، ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ العموم. الثاني أنه أكد بما، وهي من مؤكدات العموم. الثالث أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء. ولو اقترح على العربي الفصيح أن يأتي بصيغة دالة على العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة. ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة، ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة. ولو قال القائل أردت المكاتبة لنسب إلى الإلغاز، ولو أخرج المكاتبة وقال ما خطرت ببالي لم يستنكر. فما لا يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز قصر العموم عليه؟ وقد قيل في تأويل قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل نحمله على القضاء إنه من هذا القبيل، لأن التطوع غير مراد، فلا يبقى إلا الفرض الذي هو ركن الدين وهو صوم رمضان. والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة، فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح. والصحيح أنه ليس ندرة هذا كندرة المكاتبة، وإن كان الفرض أسبق إلى الفهم فيحتاج هذا التخصيص إلى دليل قوي. وليس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتبة، وعند هذا يعلم أن إخراج النادر قريب والقصر على النادر ممتنع، وبينهما درجات تتفاوت في البعد والقرب، ولكل مسألة ذوق يجب أن تفرد بنظر خاص ويليق ذلك بالفروع، والله أعلم. فصل. القسم الثالث المجمل، وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظة العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهما، والقرء للحيض والطهر، والشفق للبياض والحمرة. وقد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، متردد بين الزوج والولي. وقد يكون بحسب التصريف كالمختار، يصلح للفاعل والمفعول. وقد يكون لأجل حرف محتمل كالواو، تصلح عاطفة ومبتدأة، ومن تصلح للتبعيض وابتداء الغاية والجنس وأمثال ذلك. فحكم هذا التوقف فيه حتى يتبين المراد منه. فأما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ونحوها فليس بمجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل، والعرف كالوضع، ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية. ومن أنس بتعارف أهل اللغة علم أنهم يريدون بقوله حرمت عليك الطعام الأكل دون اللمس والنظر، وحرمت عليك الجارية الوطأ، يذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة له. وهذا اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعي. وحكي عن القاضي أنه مجمل، لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم حقيقة، وإنما يحرم فعل يتعلق بها، فلا يدرى ما ذلك الفعل في الميتة، أكلها أم بيعها أم النظر إليها أم لمسها، وهذا قول جماعة من المتكلمين. وقد ذكرنا أن هذا ظاهر من جهة العرف في الأكل، والتصريح يكون بالوضع تارة وبالعرف أخرى. وقول الله تعالى وأحل الله البيع ليس بمجمل، وإنما هو لفظ عام فيحمل على عمومه، وقال القاضي هو مجمل. فصل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل، وقال الحنفية هو مجمل، لأن المراد به نفي حكمه، إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خلف وليس حكم أولى من حكم. قلنا إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج إلى إضمار الحكم، وإنما يصار إلى الإضمار إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظ. فإن قيل فالفاسدة تسمى صلاة، قلنا ذلك مجاز لكونها على صورة الصلاة والكلام يحمل على حقيقته، والصحيح أن يحمل ذلك على نفي الصحة. ووجهه أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته، كقولهم لا علم إلا ما نفع، ولا عمل إلا بنية، ولا بلدة إلا بسلطان، يراد به نفي الفائدة والجدوى. ولو قضينا بالصحة لم تنتفي الفائدة، فيكون على خلاف العرف ولا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية، فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية الصورة لم يمكن حمل اللفظ عليه لكونه خلفة، وإن فسرت بالفعل مع الحكم لم يصح، لأن الصلاة يؤمر بها وينهى عنها، والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي يمكن الإتيان به وتركه. فصل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية يدل على نفي الإجزاء وعدمه لما ذكرنا من العرف، فليس هذا من المجملات بل هو من المألوف في العرف، وكل هذا نفي لما لا ينتفي، وهو صدق لأن المراد نفي مقاصده لا نفي ذاته. فصل. وقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، المراد به رفع حكمه، فإن علمنا أنه لم يرد رفع بل لم يرد رفع صورته لأن كلامه يجل عن الخلف، وقيل المراد به رفع حكمه الذي هو المؤاخذة لا نفي الضمان ولزوم القضاء، لأنه ليس بصيغة عموم فيجعل عاما في كل حكم، كما لم يجعل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة عاما في كل حكم، بل لابد من إضمار فعل يضاف النفي إليه، فها هنا لابد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع. وقد كان يفهم من قولهم رفعت عنك الخطأ المؤاخذة به والعقاب، والضمان لا يجب للعقاب خاصة بل قد يجب امتحانا ليثاب عليه، ولهذا يجب على الصبي والمجنون وعلى العاقلة، ويجب على المضطر مع وجوب الإتلاف، ويجب عقوبة على قاتل الصيد، فأكثر ما يقال إنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة. قال أبو الخطاب وهذا لا يصح، لأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهذه الأمة فيه مزية، فإن الناس لا يكلف في كل شريعة، ولأنه لما أضاف الرفع إلى ما لا ترتفع ذاته اقتضى رفع ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحدا، كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته انتفى حكمه ليكون وجوده وعدمه واحدا، والله أعلم. فصل. البيان والمبين في مقابلة المجمل. واختلف في البيان، فقيل هو الدليل وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن، وقيل هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح، وقيل هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد. وقد قيل هذان الحدان يختصان بالمجمل، وقد يقال لمن دل على شيء بينه وهذا بيان حسن، وإن لم يكن مجملا والنصوص المعربة عن الأحكام ابتداء بيان وليس ثم إشكال. ولا يشترط أيضا حصول العلم للمخاطب، فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين. ثم البيان يحصل بالكلام وبالكتابة، ككتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات، وبالإشارة كقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه، وبالفعل كتبيينه الصلاة والحج بفعله. فإن قيل إنما حصل البيان بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي و خذوا عني مناسككم، قلنا هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسك، وإنما بان وعلم بفعله، والبيان بالفعل أدل على الصفة وأوقع في الفهم من الصفة بالقول لما في المشاهدة من المزيد عن الإخبار. وقد يتبين جواز الفعل بالسكوت عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ، فكل مقيد من الشارع بيان. ويجوز تبيين الشيء بأضعف منه كتبيين آي الكتاب بأخبار الآحاد. فصل. لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فقال ابن حامد والقاضي يجوز، وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية. وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي لا يجوز ذلك، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة. ووجهه ثلاثة أمور: أحدها أن الخطاب يراد لفائدة، وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه. ولا يجوز أن يقال أبجد هوز يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه فيما بعد. والثاني أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالأعجمية، لأنه لا يفهم معناه ولا يسمع إلا لفظه. والثالث أنه لا خلاف أنه لو قال في خمس من الإبل شاة يريد به في خمس من البقر لم يجز، لأنه تجهيل في الحال وإيهام لخلاف المراد. وكذا قوله فقتلوا المشركين يوهم قتل كل مشرك، فإذا لم يبين التخصيص فهو تجهيل في الحال. ولو أراد بالعشرة سبعة لم يجز إلا بقرينة الاستثناء. كذلك العام لا يجوز أن يراد به الخصوص إلا بقرينة متصلة مبينة، فإن لم يكن قرينة فهو تغيير للوضع. وقال آخرون يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في العموم، فإنه يوهم العموم، فمتى أريد به الخصوص ولم يبين مراده أوهم ثبوت الحكم في صورة غير مراده. والمجمل بخلاف هذا فإنه لا يفهم منه شيء. ولنا الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة، قال الله سبحانه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ألف لام ميم راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وثم للتراخي. وقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولم يفصل إلا بعد السؤال. وقال في خمس الغنيمة ولذي القربى، وأراد بني هاشم وبني المطلب ولم يبينهم، فلما منع بني نوفل وبني عبد شمس سئل عن ذلك فقال أنا وبنو عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. وقال لنوح أي سبحانه وتعالى احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. فتوهم نوح عليه السلام أن ابنه من أهله حتى بين الله تعالى له وقال أقيم الصلاة، وبين المراد بصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين. وبان المراد بقوله تعالى وآتوا الزكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شاه شاه، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وبان المراد بقوله ولله على الناس حج البيت بفعله لقوله خذوا عني مناسككم. والنكاح والإرث أصلهما في الكتاب، وبينهما النبي صلى الله عليه وسلم متراخيا بالتدريج، من يرث ومن لا يرث، ومن يحل نكاحه ومن يحرم. وقوله وجاهدوا عام، ثم قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى. وكل عام من أتى في الشرع ورد خصوصه بعده، وهذا لا سبيل إلى إنكاره، وإن تطرق الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات فلا يتطرق إلى الجميع. المسلك الثاني أنه يجوز تأخير النسخ بل يجب، والنسخ بيان للوقت، فيجوز أي يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام ثم ينسخ بعد اعتقاد اللزوم في الدوام. أما قولهم لا فائدة في الخطاب بمجمل فغير صحيح، فإن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يعرف وجوب الإتياء ووقته وأنه حق المال، ويمكن العزم على الامتثال والاستعداد له ولو عزم على تركه عصى. وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعرف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي. فهو كالأمر إذا لم يتبين أنه للإيجاب أم للندب، وأنه على الفور أم على التراخي، فقد أفاد اعتقاد الأصل وإن خلى عن كمال الفائدة، وليس ذلك مستنكرا بل واقع في الشريعة والعادة، بخلاف أبجد هوز فإنه لا فائدة فيه أصلا. والتسوية بينه أيضا وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير صحيح لما ذكرنا. ثم لا يمتنع أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض بالقرآن وينذر به من بلغه من الزند وغيرهم ويشعرهم اشتماله على أوامر يعرفهم المترجم إياه. وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود؟ فأمر الأعجمي على تقدير البيان أقرب، وها هنا يسمى خطابا لحصول أصل الفائدة. وأما الثالث فإنما يلزم أن لو كان العام نصا في الاستغراق ولا كذلك، بل هو ظاهر وإرادة الخصوص به من كلام العرب. فمن اعتقد العموم قطعا فذلك لجهله، بل يعتقد أنه محتمل للخصوص، وعليه الحكم بالعموم إن خلي والظاهر، وينتظر أن ينبه على الخصوص. أما إرادة السبعة بالعشرة والبقر بالإبل فليس من كلام العرب بخلاف ما ذكرناه، والله أعلم. باب الأمر. الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وقيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، وهو فاسد إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر، والحد ينبغي أن يعرف به المحدود فيفضي إلى الدور. وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب، هذا قول الجمهور. وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم في النفس، فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. أما الكتاب فإن الله تعالى قال لزكريا: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، فلم يسمي إشارته إليهم كلاما. وقال لمريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فالحجة فيه مثل الحجة في الأول. نقول على تعريف الأمر: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، هو فاسد إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر، والحد ينبغي أن يعرف المحدود فيفضي إلى الدور أي التسلسل. ثم ذكرنا أن للأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمرا إلى نهاية الاستشهاد بقول الله تعالى لمريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فالحجة فيه مثل الحجة في الأول. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. وقال لمعاذ: أمسك عليك لسانك. قال: وإنا لمؤاخذون بما نقول. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال: إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا آمين، ولم يرد بذلك ما في النفس. وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسم وفعل وحرف، واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث، ولو نطق حنث. وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما، ومن عداه ساكتا أو أخرس. ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه. وأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا، ولو قال رجل لعبده: اسقني ماء، عد أمرا وعد آمرا، وعد العبد مطيعا بالامتثال وعاصيا بالترك مستحقا للأدب والعقوبة. فإن قيل: هذه الصيغة مشتركة بين الإيجاب كقوله: أقم الصلاة، والندب كقوله: فكاتبوهم، والإباحة كقوله: فاصطادوا، والإكرام كقوله: أدخلوها بسلام، والإهانة كقوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم، والتهديد كقوله: اعملوا ما شئتم، والتعجيز كقوله: كونوا حجارة أو حديدا، والتسخير كقوله كونوا قردة، والتسوية كقوله اصبروا أو لا تصبروا، والدعاء كقوله اللهم اغفر لي، في مثل قول الله تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي، والخبر كقوله أسمع بهم وأبصر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. فالتعيين يكون تحكما. قلنا هذا لا يصح لوجهين، أحدهما مخالفة أهل اللسان فإنهم جعلوا هذه الصيغة أمرا وفرقوا بين الأمر والنهي، فقالوا باب الأمر، باب الأمر يفعل وباب النهي لا تفعل، كما ميزوا بين الماضي والمستقبل، وهذا أمر نعلمه بالضرورة من كل لسان من العربية والعجمية والتركية وسائر اللغات، لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر الأحوال. الثاني أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام وإخلاء الوضع عن كثير من الفائدة، وفي الجملة فالاشتراك على خلاف الأصل لأنه يخل بفائدة الوضع وهو الفهم، فالصحيح أن هذه صيغة الأمر ثم تستعمل في غيره مجازا مع القرينة كاستعمال ألفاظ الحقيقة بأسرها في مجازها، والله أعلم. فصل. ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر في قول الأكثرين، وقالت المعتزلة إنما يكون آمرا بالإرادة، وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، قالوا لأن الصيغة مترددة بين أشياء فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر إلا بالإرادة، ولأن الصيغة إن كانت أمرا لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد أو لتجردها عن القرائن فيبطل بكلام النائم والساهي، فثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو غرضه إيقاع المأمور به وهو نفس الإرادة. ولنا أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ولم يرده منه، وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه، إذ لو أراده لوقع، فإن الله تعالى فعال لما يريد. دليل ثاني أن الله تعالى أمر بأداء الأمانات بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ثم لو ثبت أنه لو قال والله لودين أمانتك إليك غدا إن شاء الله فلم يفعل لم يحنث، ولو كان مرادا لله لوجب أن يحنث، فإن الله تعالى قد شاء ما أمره به من أداء أمانته. دليل آخر أن دليل الأمر ما ذكرنا عن أهل اللسان وهم لا يشترطون الإرادة، ودليل آخر أن نجد الأمر متميزا عن الإرادة، فإن السلطان لو عاتب رجلا على ضرب عبده فمهد عذره بمخالفته أوامره، فقال له بين يدي الملك أسرج الدابة، وهو لا يريد أن يسرج لما فيه من خطر الهلاك للسيد، ولأنه قاصد تمهيد عذره ولا يتمهد إلا بمخالفته وتركه امتثال أمره، وهو أمر لولاه لما تمهد العذر، وكيف لا يكون أمرا وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه الأمر. فأما الاشتراك في الصيغة فقد أجبنا عنه، ولأننا قد حددنا الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول، ومع التهديد لا يكون استدعاء، وهذا الجواب عن الكلام الثاني، فإننا نقول هي أمر لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء، ويخرج من هذا النائم والساهي، فإنه لا يوجد على وجه الاستعلاء، والله أعلم. مسألة. إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين، وقال بعضهم يقتضي الإباحة لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة فيجب حمله على اليقين، وقال بعض المعتزلة يقتضي الندب لأنه لابد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب وهو طلب الفعل واقتضاؤه، وأن فعله خير من تركه وهذا معلوم، أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه، ولأن الأمر طلب والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير، والمندوب حسن فيصح طلبه، وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزم منه، ولأن الشارع يأمر بالمندوبات والواجبات معا، فعند وروده يحتمل الأمرين معا فيحمل على اليقين. وقالت الواقفية: هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه، لأن كونه موضوعا لأحد هذه الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقل، ولم يوجد أحدهما فيجب التوقف فيه. ولنا ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل اللسان. أما الكتاب فقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر، فلولا أنه مقتضي للوجوب لما لحقه ذلك. وأيضا قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذمهم على ترك امتثال الأمر، والواجب ما يذم بتركه. ومن السنة ما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. فإن قيل: هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب، قلنا: النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل غضبه بتركهم اتباع أمره، ولولا أن أمره للوجوب لما غضب من تركه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والندب غير شاق، فدل على أن أمره اقتضى الوجوب. وقوله عليه السلام لبريرة: لو راجعتيه. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ فقال: إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه. وإجابة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مندوب إليها، فدلنا ذلك على أن أمره للإيجاب. الثالث إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأوامره، وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وغسل الإناء من الولوغ بقوله: فليغسله سبعا، والصلاة عند ذكرها بقوله: فليصلها إذا ذكرها. واستدل أبو بكر رضي الله عنه على إيجاب الزكاة بقوله تعالى: آتوا الزكاة. ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب. الرابع أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب، فإن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم لومه وتوبيخه، وحسن العذر في عقوبته لمخالفته الأمر، والواجب ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه. فإن قيل: إنما لزمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك، قلنا: إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجاب، ولو أذن له في الفعل أو حرمه عليه لم يجب عليه. ولأن مخالفة الأمر معصية، قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم، وقال: أفعصيت أمري، ويقال: أمرتك فعصيتني، وقال الشاعر: أمرتك أمرا حازما فعصيتني. والمعصية موجبة للعقوبة، قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأما قول من قال: نحمله على الإباحة لأنه اليقين، فهو باطل، فإن الأمر استدعاء وطلب، والإباحة ليست طلبا ولا استدعاء، بل إذن له وإطلاق. وقد أبعد من جعل قوله افعل مشتركا بين الإباحة والتهديد الذي هو المنع والاقتضاء، فإنا ندرك في وضع اللغات كلها تفرقة بين قولهم افعل ولا تفعل، وإن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل. حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها يسبق إلى الأفهام اختلاف معاني هذه الصيغ، ونعلم قطعا أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد، كما ندرك التفرقة بين قولهم قام ويقوم في أن هذا ماض وذاك مستقبل، وهذا أمر يعلم ضرورة ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد. وبالطريق الذي نعرف أنه لم يوضع للتهديد يعلم أنه لم يوضع للتخيير. وقول من قال هو للندب لأن اليقين لا يصح لوجهين: أحدهما أن قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب بما ذكرنا من الأدلة، والثاني أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندبا وزيادة، ولا كذلك، لأنه يدخل في حد الندب جواز الترك وليس بموجود في الوجوب. وأما أهل الوقف فغاية ما معهم المطالبة بالأدلة وقد ذكرناها، ثم قد سلموا أن الأمر اقتضى ترجيح الفعل على الترك، فيلزمهم أن يقولوا بالندب ويتوقفوا فيما زاد كقول أصحاب الندب. أما القول بأن الصيغة لا تفيد شيئا فتسفيه لواضع اللغة وإخلاء للوضع عن الفائدة بمجرده، وإن توقفوا لمطلق الاحتمال لزمهم التوقف في الظواهر كلها وترك العمل بما لا يفيد القطع وإطراح أكثر الشريعة، فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون، والله أعلم. فصل. إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين تفيد ما كانت تفيد لولا الحظر لعموم أدلة الوجوب، ولأنها صيغة أمر مجردة عن قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حظر، ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر، وقد ينسخ بإيجاب وينسخ بإباحة، وإذا احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب، ولأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضيا له، فكذلك الأمر بعد الحظر. وقال قوم إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة افعل كقولنا، وإن ورد بغير هذه الصيغة كقوله أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد كقولهم، لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم فقط حتى رجع حكمه إلى ما كان، وفي الثاني لا عرف له في الاستعمال فيبقى على ما كان. ولنا أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة، بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فإذا تطهرن فأتوهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بداكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا. كل هذه أحاديث عزيز المستمع متفرقة. وفي العرف أن السيد لو قال لعبده لا تأكل هذا الطعام ثم قال كل، أو قال لأجنبي أدخل داري وكل من ثماري، اقتضى ذلك رفع الحظر دون الإيجاب، ولهذا لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه. فإن قيل فقد قال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قلنا ما استفيد وجوب القتل بهذه الآية بل بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فقاتلوا أئمة الكفر. وأما أدلة الوجوب فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدليل المندوبات وغيرها، وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه. نقول وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه. نعيد. وأما أدلة الوجوب فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدليل المندوبات وغيرها، وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه. وقولهم إن النسخ يكون بالإيجاب، قلنا النسخ إنما يكون بالإباحة التي تضمنها الإيجاب، والإيجاب زائد لا يلزم من النسخ ولا يستدل به عليه. وأما النهي بعد الإيجاب فهو مقتض لإباحة الترك كقوله عليه السلام توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، وإن سلمنا فالنهي آكد، والله أعلم. فصل. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب، وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار، لأن قوله صم ينبغي أن يعم كل زمان، كما أن قوله فاقتلوا المشركين يعم كل مشرك، لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص، ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وموجب النهي ترك المنهي أبدا، فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدا، فإن قوله صم معناه لا تفطر، وقوله لا تفطر يقتضي التكرار أبدا، ولأن الأمر يقتضي العزم والفعل، ثم إنه يقتضي العزم على التكرار، فكذلك الموجب الآخر. وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار، وإلا فلا يقتضيه، لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة، ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته فكذلك يتكرر بتكرر شرطه، ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط، ودليل اعتباره النهي المعلق على شرط. فضلا اقلب الشريط.